الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 88 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 8 من كتاب المناقب. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. إن كان الانتساب على غير الفخر والخيلاء فلا حرج، دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وإن كان الانتساب على التعالي والفخر والخيلاء فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. فذم الإسلام الانتساب إلى آباء ماتوا على الكفر ويأتي ويفتخر بهم. وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. الحديث في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد وصله البخاري ومسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، يعني ليس على سبيل التطاول وإنما على سبيل الأخبار. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان، وما أدراك ما سليمان، كان يلقب بالمصحف، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. ما السبب يا أخو أنهم كانوا كثيري الحفظ ونحن عكس؟ السبب أن أذهانهم كانت غير مشغولة بغير العلم. أما الآن الطالب معه جوال، زد على ذلك ربما جوال لمس، تارى مع الواتساب، تارى مع التليجرام، تارى مع اليوتيوب، وتارى إن لم يسلمه الله عز وجل مع الفساد. ونور الله لا يؤتاه عاصي، كما جاء في ذلك الشعر: إن هذا العلم نور فلا تطفئه بظلمة المعصية، في وصية مالك للشافعي. ويروى عن الشافعي ولم أجدها أنه قال: إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. فكيف بإنسان فوق الجوال ويريد يتقن القرآن ويريد يتقن السنة ويريد يحفظ العلم؟ للحاجة لا حرج أن الإنسان يتصل لأمه وأبيه، أو يتصل لأرحامه، أو يتواصل به على الحاجة. لكن توسع الناس، تجد بعض الأخوة هداه الله يعني تمشي من عنده تسلم عليه ما يعرفك، وهم ركز الجوال في عينه. فهذا حتى وله ذكي يأتي يحفظ ما يستطيع، وإن حفظ يحفظ حفظ مهزوز، وإن حفظ بإتقان يضيع، لأن العلم يحتاج وقت واسع. وكان شيخنا يحيى حفظه الله قد وفق لما منع الجوالات في دار حديثه، لا سيما اللمس، واستفاد الأخوة منها. لكن كثير منهم فعل مثل ذاك، جارك الله من البدو إذا تمدن، يعني بمجرد ما خرج من العمود رجع يبحث عن أحسن موضع في الجوالات ويعوض ما فاته في أزمنة الاجتهاد. فابقوا بارك الله فيكم على ما أنتم عليه، لا تنشغلوا بغير العلم. وسيأتي اليوم الذي تستخدم فيه جوال وتركب فيه سيارة وتتزوج فيه امرأة وتخرج تتفسح، لا تستعجل، هذه أشياء كلها ستأتي. لكن الآن في بدء الطلب، إن استطعت ألا تجاوز عينك العمود فافعل. أن تريد تحفظ القرآن وتربط بين الصفحات، تريد تحفظ الأحاديث وتعلم أماكنها، لأن الإنسان قد يسهى وينسى، لكن إذا أتقن يكون يذكر. إما ترتيب الأحاديث، ترابط الأبواب، ما يتعلق بالربط بين المحفوظات. فبارك الله فيكم، هذا هو السبب، وإلا فنحن نأكل أحسن مما كانوا يأكلون، ونلبس أحسن مما كانوا يلبسون، ونسكن أحسن مما كانوا يسكنون، وندرس ونبلغ أحسن مما كانوا يعني يبلغون، المكيفات، المراوح، مكبر الصوت، الكتب، هذه طبعة طبية، والأقلام سلسة أمور. ونعم لو توفرت في عهد الأعمش وفي عهد الإمام أحمد وفي عهد هؤلاء الأجلة، ماذا سيصنعون الإسلام والمسلمين؟ ماذا سيصنعون؟ توقع ماذا سيصنعون؟ ولو توفر في عهدهم مثل هذه السيارات ومثل هذه الآلات، ربما وصل الإسلام إلى المشرق والمغرب ما يبقوا موطن قدم للكفر. لكن كانوا مساكين يجاهدون على قلة وعلى تعب وعلى نصب، فنحن ما نقول نفعل مثل فعلهم، أقل شيء نتقي ما يشغلنا، نتقي ما يشغلنا. وأيم الله لولا أننا نجيب على أسئلة وننشر خيرا لا أقفلت الواتسابات وأقفلت تلك الوسائل كلها وأقبلنا على العلم. لكن ماذا نصنع؟ قد ابتلينا، كما قال أبو محمد سفيان بن عيينة: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. والله لولا أن الإنسان يشغل بإجابة على إخوانه المسلمين والرد على يعني إشكالات عندهم، وهكذا الدلالة إلى خير، وإلا يغلق الإنسان ويرتاح، باب تجيك منه الريح سد واستريح. لكن المشكلة يا أخوة أن الأمة تبحث عن عالم أو عن شيخ أو داعي ثقة تطرح عليه السؤال وترجو منه الجواب، ومثل هذا. وإلا ما أحسن من سلامة الصدر وصفاء الذهن والإقبال على العلم. قال بعضهم أو ذكر أن بعضهم كان إذا مشى في الشارع يعمل بإصبعيه في أذنيه ويشدد حتى لا يسمع الأصوات، لأنه كان يحفظ كل ما يسمع، يحفظ كل ما يسمع، فمشكلة. فعند ذلك كان يشد على أذنيه حتى لا يقع له ذلك. فالإقبال الإقبال، بارك الله فيكم. والذي ما يحتاج إلى مثل هذه الأجهزة يتركها لوقت الحاجة، وإلا اطرحه يا أخي إلى بعد الظهر، بين ظهر وعصر مثلا، وقت يكون عندك قيلولة، افتح الجهاز وانظر ما عندك من الرسائل أو ما تحتاج إليه من الشأن ورد مكانه، والله أحسن حاجة. لكن أن تنظر مثلا إلى من هو من أهل الدنيا قد شغل بها، أو ربما من هو ما يستطيع التخلص منها، وإذا بك حتى في الدرس ربما والتلفون مفتوح تقلب تارى الواتساب تارى كذا وتارى كذا، هذا مضيعة، والله هذا مضيعة. عند الصباح يحمد القوم السرع، متى يحمد الإنسان مسيره بالليل؟ إذا أشرق الصباح وقد دنا العدو، يقول الحمد لله، والله لو أني نمت البارحة لربما داهمني العدو، أو ربما يسافر في اليوم الثاني والشمس حارة، يقول والله لو أني مشيت بالليل كان الجو بارد. فهكذا طالب العلم الذي يجتهد هذه الأيام، تأتي الأيام القريبة والأيام التي قد استفاد والناس استفادوا من علمه وراء الخير، يقول الحمد لله، والله لو أنا شغلت نفسي بالجوالات وشغلت نفسي بالرحلات وشغلت نفسي بالتنقلات، هذه أيضا من المسائل المهمة، التنقلات. في الزمن الأول كان عند أهل السنة دار حديث في دمج، أغلب الطلاب ينزلوا فيها، وإذا بقي أحد في مسجد حارته الحمد لله. الآن توفرت دور حديث بفضل الله، ونسأل الله لها السلامة وأن يصرف عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. وإذا بأخينا تارة هنا تارة هناك تارة هنا، ما يستقيم له أمر، ما يكمل درس، ما يكمل درس. أقل حالة يا أخي اكمل الدرس عند شيخك الذي تدرس عنده، ثم بعد ذلك استأذن منه واذهب إلى الشيخ الآخر أو اذهب إلى الدار الأخرى. أما أن تبقى يعني خالي الله يحفظه، كان معي خال الله يسددنا وإياه ويوفقه ما زال حيا، اسمه محمد بن علي ولقبه الصاروخ، لا تتعجبوا، لقبوه أيام الثورة لما كانت الصواريخ تضرب، كان العرب يلقبون بالأحداث. المهم هذا ذهب مع جماعة التبليغ وراح وجاء ونزل وطلع، وفي الأخير وفقه الله لبعض أهل السنة أرشدوه يطلب علم، أخذ أبناءه وذهب إلى دماج. وصل دماج جلس أيام، قال والله دماج ما صبرت الأولاد، أنا أرى أني أنقلهم إلى الحديد معبر، ما أدري ذاك الأيام معبر، أخذهم إلى معبر على ما أذكره الله أعلم. المهم جلس أيام قال والله الجو بارد، أنا أرى أني أنزلهم إلى الحديدة، أخذهم مسكين ونزلهم الحديدة. وصل الحديدة قال لو أنقلهم في بني حسن قريب أكون أروح للبلاد وأنزل أزورهم وكذا. وصل إلى بني حسن ما استقام له الأمر، أخذهم روحهم البلاد. فبعض الناس هكذا، أنت لا تظن أن الطالب مثلا يخرج من هنا ويذهب إلى شيخ آخر يطلب العلم، والله ما عندنا مانع بل نفرح أينما طلب العلم وأينما استفاد، لكن خرج من هنا ووصل ذاك المكان ما عجبه ينتقل إلى مكان ثاني، وصل كذلك ما يلقى ربما ما كان يلقاه قبل، وانتقل وانتقل، وفي الأخير أروح أزور أمي ولا إن شاء الله أقوم بالمسجد حقنا في البلاد، وإذا به يرجع مع العوام. يا أخي الواحد يجثم يجثم، تعرف تجثم كما يقول العوام، حتى تجعل أثرا لنفسك ثم بعد ذلك سحف الأرض. ونعود إلى درسنا، والذي جرنا إلى هذا الأعمش الذي كان يلقب بالمصحف لكثرة حفظه. قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. والسبب في قتل الحجاج لكثير من العلماء يا أخوة الزلة التي وقعوا فيها، زلة كبيرة بسبب محمد بن الأشعث، أرسله الحجاج لقتال ملك الكفار وقاتل وانتصر، ثم أراد أن يرجع فقال له الحجاج استمر، وكان بينهم أشياء في نفوسهم، كان الحجاج إذا رآه يقول لو تمكنت من هذا لقتلته، حتى قبل أن يقع بينهم ما وقع، كأنه تفرس فيه ونحو ذلك. المهم قام أبوه خطيبا فقال يا معشر الناس كيف نبقى نفتح الفتوح ونمصر الأمصار والحجاج ظالم غاشم، فبايعوا لمحمد. قالوا بايعنا محمد، وكان الذين خرجوا في الجيش أغلبهم من القراء والعلماء وغير ذلك، بايعوا محمد. كيف بيع فوق بيعه؟ قال لهم الناس كيف بيع فوق بيعه يا جماعة؟ قالوا إذن نخلع الحجاج. خلع الحجاج، قالوا لا يستقيم خلع الحجاج إلا بخلع عبد الملك، كيف تخلع الأمير وتترك أمير المؤمنين الذي نصبه؟ قالوا خلعنا عبد الملك. طلب منه عبد الملك بن مروان أن يرجع عما هو فيه ويؤمره على بلاد واسعة ويطبق له ما يرجو من المطالب، أبى. المهم لج في فتنته، والحجاج جمع الناس لقتاله حتى قتل 100,000 من المسلمين في هذه الفتنة، 100,000، ومنهم العلماء الكثير بسبب زلة. ثم حارب محمد بن الأشعث في الأخير هزم وهرب إلى ملك الكفار الذين كان يقاتلهم، فمكث عنده وأكرمه من أجل غيظ الحجاج. والحجاج أرسل إليه رسالة قال إن لم ترسل إلي بابن الأشعث ومن إليه لغزوتك بجيش يستحل بلدك وأرويك شأنك، أو كما قال. فقام الأمير وربطهم له وأرسلهم إليه. وصل ابن الأشعث إلى مكان من الأمكنة وخشي من بطش الحجاج، وكان مقيدا في اثنين، فقفز هو وهم من بعض الأبنية حتى ماتوا جميعا. فتنة، فتنة بسببها عدم صبر. وآخر من قتل منهم سعيد بن جبير. حتى الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه قوموه معهم، قالوا له احضر الخطبة. حضر وخلاص، الحجاج ما عنده يعني رحمة، كان يأتي بالعالم ويقول ما الذي حملك يا فلان بأقبح الألفاظ على ذلك، يقول أيها الأمير وقع منا ما وقع وأنت أهل الرحمة والصفح، يقول لا رحمتك، لا رحمني الله إن رحمته، ويقوم يقتله. ما سلم منه إلا الشعبي. ما أدري ما الذي، ما أستحضر الآن السبب الذي به سلم الشعبي. وصل عنده واستعطف به فتركه من القتل، وكان آخر من قتل سعيد بن جبير. أما القصة تلك، ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت ابن كسير. قال كذا. المهم قصة لا تثبت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش، يعني من أنسابه ممن ينتسب إليهم. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. ما سلم من فتنة الحجاج، يعني من فتنة ابن الأشعث، من علماء الكوفة إلا مطرف بن عبد الله بن الشخير، وإلا البقية كلهم دخلوها، نسأل الله السلامة. ولما يذكر ابن كثير القصة يذكر أنها زلة، تجد بعض الخوارج الآن يستدل بها، يقول لك هذا منهج السلف أنهم يخرجون على الأمراء ويغيرون باليد، هذه زلة ما يحتج بالزلات ولا بالأخطاء. قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه سلسلة يا أخوة، سلسلة لها حديث كثيرة في البخاري. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، أي بفعل المبرات وترك المضرات. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله. يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية كما ذكرت في بعض الأحاديث. يا فاطمة بنت محمد اشتريها، اشتري أنفسكما من الله. لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. أين هؤلاء الآن الذين يقول لك جدي رسول الله من هذا الحديث العظيم؟ إذا كان لا يملك لفاطمة سيدة نساء العالمين شيئا، فكيف بسبابة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ من باب أولى. فسحقا لهم وبعدا، ما أسوأ أقوالهم وما أقبح، ما أسوأ أقوالهم وما أقبح أفعالهم. أهل سوء. قال باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، رواية شعبة عن قتادة، وإن عن قتادة لا تضر حتى خارج الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال قعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. لم يذكر المصنف حديث مولى القوم منهم مع ذكره في الترجمة، فزعم بعضهم أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليه وفيه نظر، لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنس، ولفظ مولى القوم من أنفسهم، والمراد بالمولى هنا المعتق بفتح المثنى أو الحليف. وأما المولى من أعلى فلا يراد هنا. قال: باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة، يعني نسبهم، اسم الجد لهم، وقيل معنى أرفدة الأمة. والحبش هم الحبشة، يقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوح، وهم مجاورون لأهل اليمن، يقطع بينهم البحر، وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوها، وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل. وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطولة، وأخرجها الحاكم ثم البياقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان ضعيف عن أبيه عن ابن عباس. ملخصه: قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدفدفان وتضربان، أي بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنه أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزيرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب من أحب ألا يسب نسبه. وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. في رواية أنه قال: اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم الناس بأنساب قريش. وفعلا سله منهم. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممن وقع في عائشة. ولما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، قالت له عائشة: ولكنك لست كذلك، يعني قد وقعت فيما وقعت فيه، لكنه حد فلا شيء عليه، قد تاب الله عليه. قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. جاءت في أربع آيات في القرآن اسم محمد، وجاء في آية اسم أحمد، وجاء في آية رؤوفا رحيما وسراجا منيرا على الوصف، وربما ذهب به إلى الإسمية. وقول: من بعدي اسمه أحمد. وفي السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا معن عن مالك، معن بن عيسى من الأثبات في مالك، عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد. هنا لطيفة يا أخوة يذكرها العلماء: لماذا سمي في الإنجيل أحمد وفي القرآن محمد؟ قالوا: لأن اسم أحمد معناه أنه سيكون حامدا ولم يكن بعد، واسم محمد أنه محمود حامد في الحال، فلهذا سمي بمحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، أي ليس بعده نبي، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. قال: في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإنما انتشر يا أخوة اسم محمد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، ذكروا أن أربعة كان ممن يسمى بمحمد، والقصد أنهم تسموا بهذا الاسم ظنا منهم أن تكون النبوة في أن الآباء سموا أبنائهم بهذا الاسم، ظنا منهم أن تكون النبوة في أبنائهم لما سمعوا من بعض أهل الكتاب ولما سمعوا كذلك في هذا الشأن. قال عياض: حمى الله هذه الأسماء يسمى بها أحد قبله، وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك. قال: وهم ستة الأسابع لهم كذا قال. وقال السهيلي في الروض: لا يعرف في العرب من تسمى محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، محمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن أحيحة بن الجلاح، ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد الله بن خلويه في كتاب ليس وهو حصر مردود، وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغ نحو العشرين، لكن مع تكرر في بعضهم وهم في بعض فيتلخص منهم 15 نفسا، وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواء بن جشم بن سعد بن زيد بن بن تميم التيمي السعدي، روى حديث البغوي روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم من الطريق العلاء ابن الفضل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سويه عن أبيه عن أبي سويه عن أبيه خليفة بن عبده المنقري قال: سألت محمد بن عدي بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمد؟ قال: سألت أبي عما سألتني فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم، وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر، نريد ابن جفن الغساني بالشام، فنزلنا على غدير عند دير فأشرف علينا الديراني فقال لنا إنه يبعث منكم وشيك النبي فسارعوا إليه، فقلنا: ما اسمه؟ قالوا: محمد. فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدا لذلك، انتهى. وقال ابن سعد: أخبرنا علي بن محمد عن مسلم بن محارب عن قتادة بن السكن قال: كان في بني تميم محمد بن سفيان بن مجاشع، قيل لأبيه إنه سيكون نبي في العرب اسمه محمد فسمى ابنه محمدا. فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن عدي، وقد قال ابن سعد لما ذكره في الصحابة عداده في أهل الكوفة، ذكر عبد المروزي أن محمد بن أحيح بن الجلاح أول من تسمى في الجاهلية محمدا، وكان تلقى ذلك من قصة تبع لما حصر المدينة وخرج إليه أحيحة المذكور وهو الحبر الذي كان عندهم بيثرب، فأخبره الحبر أن هذا بلد نبي يبعث يسمى محمدا فسمى ابنه محمدا. وذكر البلدري منهم محمد بن عقبة بن أحيحة، فلا أدري أهما واحد نسبه مرة إلى جده أم هم اثنان. ومنهم محمد بن البراء البكري ذكره ابن حبيب، ثم ذكر ما يتعلق بشأن بقيتهم، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد الكرم الجواد المحمدي. الحمد لله أن كثير من المسلمين يتسمون باسم محمد، وهذا دليل على حبهم لهذا الاسم. أما عندنا في اليمن كثير منهم يتسمى باسم محمد وعلي، من بيت الله فيه محمد وعلي، أمر طيب، علي من الصالحين، لكن يضاف إليه عمر وأبو بكر. الشيخ حسين فائد مجلي رحمه الله يعني لبغضه للشيعة سمى أولاده عمر وعثمان وهذه الأسماء، والمدرسة سماها مدرسة عمر. ولقيت رجلا في جزر القمر قال لي: هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي، سميتهم إغاظة للشيعة. فحيو حيو الله يبارك فيكم أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين يجعلون معهم، يعني اشتي من هذه الأسماء التي ما ندري من أين هي، لا لفظ ولا معنى. والله أسماء لا لفظ جميل ولا معنى تدل عليه، ما تدري من أين يأخذوها. أما أنا أبشركم قد سميت بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي معي إلا واحدة سودة، كل ما قلت شيء أسمي قالت المرأة سمها بغير هذا الاسم، لكن لو عاد يسر الله بنت ضروري من هذا الاسم. قد قيل في معنى سودة من السودد، ما أدري لماذا يفرون من هذا الاسم، وقيل أنه من السواد. سهل خلونا نعطي لها اسم مسكينة، ما تبقى إلا هي بدون اسم، ضروري نجعل لها اسم. ونسأل الله العون والسداد إذا يسر الله، ونسأل الله أن يرزقنا أيضا ذكران، والله أيضا نحب الذكران كما يحبون. لعل الله أن يهديهم ويصلحهم ويتفرغوا لطلب العلم. نسأل الله أن يرزقنا عددا، نسأل الله أن يرزقني 20، نسأل الله أن يرزقني 20 في بقية هذه السنوات. لو وفقنا الله يحملنا 4 في مكان 5 سنوات وعندي 20، لكن الله يهديهن كل واحدة. تدعو الله لا عاد يأتيها بحفل، وبعضها تحب لكن ما حصلت، وعلى الله. والله ما أنا أحب الأبناء والبنات عادي عندي، لكن الحمد لله قد معي من البنات عدد كبير، باقي الأبناء لو وقع مثلهن. كان عندنا واحد في البلاد معه 62 ولد و62 بنت، والله يعني هذا العدد بنات وأولاد قبيلة، اللهم بارك. يا أخو الرزق على الله، كلما كثر والله إنه أنها بركة. لو لم يكن إلا يكون من نسلك من يدعو الله، من يصلي لله، من يوحد الله، كيف إذا كانوا علماء وكانوا بررة وكانوا على خير؟ الإنسان يفرح بالذرية. والآن النساء من رزقها الله واحد راحت تعمل لها غرسة، قالت أعمل منع حمل، قالت أعمل مدري إيش ربط، وترجع بعدين تدور ما تحصل. أنا أنصح كل امرأة تحافظ على نفسها، لا تحتاج لا غرسة ولا ربطة ولا حبوب ولا إبرة. كانت أمهاتنا بدويات، والواحدة تحمل وتضع ويأتي الثاني والأول في جانبها، والله لا يحتاج المستشفيات ولا يحتاج شيء، ولا نزيف ولا شيء من ذلك ولا هبوط. الآن تبدأ تخرب نفسها بهذه الحبوب، تسبب نفسها نزيف، والنزيف يؤدي إلى هبوط. وما الحين كلما حملت ولد إلا وهي على ظهرها 9 أشهر. والسبب إنا لا نصلح ما أفسدت من نفسك، هكذا يقول الله، إنا لا نصلح ما أفسدت من نفسك. فلا تجعل مرتك تعمل لها غرسة ولا إبرة ولا حبة ولا شيء. إذا كان ولا بد ولا بد قل لها نعزل، وإذا قد أراد الله عز وجل سيقع ما قدره الله. هذه إكثار الأولاد إغاظة للشيطان، إغاظة للكفار، إرضاء للرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، يأمرنا أن نتزوج من أجل يكاثر بنا الأمم. ونحن الواحد يقول يكفيك أننا من الصين، خلاص لو معه بنت ما يشتي غيرها. بارك الله فيكم، انصحوا نساءكم وروهن العين الحمراء في هذا الباب. ما بش غرسة أبدا ولا من هذا الباب، حتى الإجهاض. الآن بعضهم يا أخوة سخافة عقول، إذا طلقها زوجها تذهب تعمل إجهاض للجنين، ما أدري أين العقول. وإلا تترك جنينها قد يكون سبب في ردها إلى زوجها، قد يكون سبب في الألفة التي بينهم، قد يكون راعيا لها إذا قدر الله ما وجدت من يرعاها. وهذا تعجب يرسل لك يقول لك زوجتي وحمت والوحام يضرها، إيش رأيك أجهضها؟ الله أن عقلك سخيف. لا تجهض ولد قد رزقك الله في بطن أمه، ولو قال لك الدكتور مشوه خليه في بطنها. إذا أراد الله يخرج سويا خرج، أراد الله يخرج مشوه خرج، أراد الله عز وجل أن يقبضه قبضه، الأمر إلى الله. لا نكون نصدق هؤلاء الأطباء، وأيضا لا نسرع في قضية العمليات القيصرية. بعض الناس يستلم على العمليات القيصرية أموالا، أول ما تدخل المرأة المستشفى قال عملية قيصرية، من أجل لما رأوا أن المسلمين ما هم حول تحديد النسل قالوا نعمل لها عملية قيصرية، ما تستطيع أكثر من 4. وأيضا تحتاج بين كل واحد وواحد أقل شيء سنتين، ويضطرون أن يعملوا لها مع وجود العملية القيصرية، هذه الإبر وهذه الحبوب وهذه كذا حتى لا تحمل. وأحيانا يبقى بين الحمل والحمل سنوات، علاجات ما عاد ينفع، لأن طبيعة الإنسان تتغير، الهرمونات تتغير، المسام تسدد، يلحق الإنسان اضطرابات. هذه نصيحة المحافظة، المحافظة على النسل، والمحافظة المحافظة على النساء. أخبرني مرة دكتور في صنعاء، قال أتى عندي واحد شيبة أو قريب من ذلك، قال اقطع لي يعني هذا الخبر الذي يؤدي إلى أن المرأة تحمل. قال له لو تأتي بزوجتك أحسن، لو قدر الله عز وجل بشيء يعني يكون في تستطيع تتزوج. قال لا لا، قد معي 11 اقطع. قال وعملت له العملية، ثم أتاني بعد فترة من الزمن قال وقع حادث على أبنائي جميعا فماتوا مرة، فالآن أريد منك عملية للإصلاح. قال ما هناك عملية للإصلاح. فانظروا إلى هذه سخافة العقل، وإلا كان بإمكانه يربط لزوجته إذا قدوا هذا كل عقله خفيف، ويرجع يموت وحيدا ما معه وارث، يذهب ماله كلاله، يرثني ويرث من آل يعقوب. يا زكريا يدعو الله بوارث للعلم، ونحن ندعو الله بوارث للعلم والجميع. الإنسان يفرح أن يجعل الله من ذريته أن يكون وارثا له، يقوم عليه يرعاه، إذا أصلحه الله سيرعاه سيقوم عليه سينفق عليه. كم من إنسان يكون فقير فإذا كبروا أبناؤه هذا يعمل هنا وهذا يعمل هنا وهذا يتوظف وهذا كذا يفتح الله عليه. وكم من إنسان يكون ذليل فإذا كثر أبناؤه هابه الناس. والله عز وجل يمتن علينا بالأبناء والحفدة، الإنسان يفرح إذا وجد الأبناء ووجد الحفدة. وجدت رجلا في مونزا محافظة في تنزانيا، ذهبنا معنا مسجد صغير لأهل السنة، فخرج رجل معه 40 طفلا اللهم بارك، قال افتحوا هذا المسجد وضعوا فيه مدرس وأنا أضع هؤلاء 40 عندكم كلهم. قلنا ما شاء الله بارك الله، حلقة يعني إذا فتح الله على المدرس وحفظهم القرآن خير عظيم. فاجتهدوا بارك الله فيكم في إصلاح شأنكم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. نسأل الله أن يصلح شأننا وشأن نساءنا وشأن بناتنا وشأن جميع المسلمين. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، الحمد لله رب العالمين.